بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن الأذكار المهمة التي يحتاج إليها العبد في يومه وليلته هي البسملة. كنا قد ذكرنا في درس الأسبوع الماضي معنى وفضائل وفوائد ومواضع وألفاظ الاستعاذة، وقدمت الاستعاذة على البسملة قبل الشروع ببداية قراءة القرآن، لأن الاستعاذة من قبيل التخلية. فإذا استعاذ العبد والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى من ألد الأعداء حتى لا يصرفه ولا يشغله، فيخلي قلبه وذهنه ونفسه من ألد الأعداء، فهذا يسمى التخلية. فيأتي بعد ذلك التحلية، وهي البسملة وطلب العون من الله سبحانه وتعالى، لأنه مقدم ومقبل على أمر عظيم وطاعة جليلة وعبادة عظيمة. هذه مناسبة تقديم الاستعاذة على البسملة. والبسملة لعظمها وأهميتها أول كلمات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك. وهذا يدل على أن البسملة يحتاج إليها العبد في الأمور العظام. لذلك لما أرسل سليمان عليه الصلاة والسلام هذا الخطاب العظيم لملكة سبأ، قال: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة شأنها عظيم، والبسملة نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله ملك الملوك أذن لعباده بطلب العون منه في ما يقدمون عليه من حاجات وأفعال. أما البشر، الإنسان إذا تقلد منصبا فإن الناس يبدأون بالتواصل معه لطلب وظيفة أو شفاعة أو معونة، فإنه كلما ازداد منصبه تزداد الطلبات، وإذا ازدادت الطلبات فإن هذا الإنسان يبدأ يتأفف من كثرة الطلبات. ولكن ملك الملوك أذن لعباده بأن يستعينوا به وأن يطلبوا العون منه في قضاء حوائجهم. البسملة نعمة. فما هي البسملة؟ وما معنى البسملة؟ وما هي ألفاظها؟ وما هي فضائلها؟ وما هي أوقاتها؟ وما هي مناسباتها؟ البسملة ابتداء يقول أهل اللغة: البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا في اللغة يسمى النحت، أي جملة تنحت وتنجر فتصبح كلمة، فيقال فلان بسملة أي قال بسم الله الرحمن الرحيم، أو هيللة أي قال لا إله إلا الله، أو حي على قال حي على الصلاة، أو حوقل، وهكذا. فالبسملة ألفاظها يقول العلماء إما تأتي بلفظ كامل وهي بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه في الأمور العظيمة، عندما يريد إنسان أن يؤلف أو أن يكتب رسالة مهمة يبدأها ببسم الله، أو في المحاضرات أو في الخطب عدا الجمعة والعيدين والاستسقاء، لأن ورد فيها نص في أن تبدأ بالحمد، وفي اللقاءات وفي المؤتمرات وفي الاجتماعات يبدأ بالبسملة. هذه تسمى البسملة اللفظ الكامل بسم الله الرحمن الرحيم. وهنالك صيغة أخرى: اللفظ الناقص بالمعنى الكامل، أن تقول بسم الله. وهذه يحتاج إليها الإنسان عندما يدخل المنزل، وعندما يخرج، وعندما يركب السيارة، وعندما يدخل الحمام، وعندما يدخل المسجد ويخرج من المسجد، ويلبس الثوب ويخلع الثوب، وفي جميع شؤونه يقول بسم الله. الصيغة الثالثة تسمى بصيغة الإضافة، وهي في موضع واحد، أن تقول بسم الله وعلى سنة رسول الله، عندما يوضع الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله في صيغة أخرى. والموضع الرابع يقولون اللفظ المبهم، وهي المهم أن تسمي وتذكر الله سبحانه وتعالى، هذه عند دخول المنزل، لأنه ثبت في الحديث أنك إذا دخلت المنزل وذكرت اسم الله وأكلت وذكرت اسم الله فإن الشيطان يقول لأتباعه لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخلت وذكرت اسم الله وأكلت ولم تذكر اسم الله يقول لأتباعه لا مبيت لكم. وإذا دخل الإنسان ونسي أن يذكر اسم الله في الدخول وعند الطعام يقول لأتباعه لكم العشاء والمبيت. فهذه ألفاظ أربعة متعلقة ببسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ الباء هنا حرف جر وهي للاستعانة، باء للاستعانة أي أستعين بالله، بسم الله أستعين بالله، والله لفظ الجلالة معروف. فبسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم الأسماء العظيمة من أسماء الله سبحانه وتعالى. الرحمن صيغة مبالغة من الرحمة الواسعة، وإذا اجتمع مع الرحيم فهي الرحمة الواصلة، فهذه ترجع إلى صفة الذات الرحمن والرحيم إلى أفعال الله سبحانه وتعالى والأثر المترتب على هذه الرحمة لمخلوقاته. الرحمن الرحيم، فبسم الله الرحمن الرحيم معناها إذا أردت أن تقرأ القرآن هنالك يقولون فعل محذوف مقدر متأخر. لماذا متأخر؟ لأنه لا يحسن أن يتقدم على اسم الله عز وجل شيء. فهنا تقول بسم الله أقرأ إذا أردت أن تقرأ القرآن، وإذا أردت أن تأكل تقول بسم الله أي بسم الله آكل، وإذا أردت أن تحمل شيئا فتقول بسم الله أي بسم الله أن تعينني يا رب على حمل هذا الأمر. فهذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم إذا وضعتها في مقدمة الرسالة، أي بسم الله أكتب. ويقولون هذه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم جمعت كل الشريعة، فكل صفات الذات موجودة فيها ترجع إلى هذه البسملة، وكذلك الصفات صفات الأفعال. فبسم الله الرحمن الرحيم الله تعود وفيها ذكر لذات الله عز وجل، والرحمن الرحيم للصفات. وكذلك يقولون فيها ترغيب وترهيب. بسم الله الله لفظ الجلالة تندرج تحته جميع الأسماء التي تدل على العظمة وعلى الجلال وعلى القوة، فهذا فيه ترهيب بهذا الاعتبار. عندما تقول بسم الله أي بسم الله العظيم، بسم الله الجبار، بسم الله العزيز. الرحمن الرحيم ترجع إليها جميع الصفات والأسماء التي فيها معنى الجود ومعنى الإحسان، فهذا فيه الترغيب، ففيها ترهيب وفيها كذلك ترغيب. الفقهاء يقولون أن البسملة عند الذبح شرط، وعند الوضوء واجب لمن ذكر، وعند لبس الثياب والدخول والخروج مستحب، وفي الحمام أو الخلاء مكروه. هكذا يقسم الفقهاء البسملة. والبسملة لها فضل عظيم، فضائلها كثيرة، من ذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فاجعة بلاء حتى يصبح، إذا قالها إذا أمسى فلم تصبه فاجعة بلاء حتى يصبح، وإذا قالها ثلاث مرات إذا أصبح لم تصبه فاجعة بلاء حتى يمسي. حتى أن أحد رواة هذا الحديث الذي يرويه عن عثمان أصيب بمرض الفالج، فتعجب الناس فنظر إليهم وقال والله إني لصادق، وأن عثمان الذي روى الحديث لصادق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لصادق، ولكني في هذا اليوم الذي أصبت به غضبت فلم أذكر هذا الدعاء. أن يقول هذا الذي ذكرناه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أن يقال ثلاث مرات، هذا من أذكار الصباح والمساء. ويقول أهل التفسير أن البسملة يقولون بالإجماع البسملة هي جزء من آية في القرآن، هذا محل إجماع، وهي في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن اختلفوا، بعضهم قال هي أول آية من كل سورة، هذا قال به عدد من العلماء، وبعضهم قال هي آية من سورة الفاتحة، وبعضهم قال هي آية منفصلة نزلت للفصل بين السور، والأظهر أنها ليست آية من سورة الفاتحة كما ذكر ذلك الجمهور. وأهل اللغة يقولون أن بسم الله الرحمن الرحيم جمعت ثلاثة أنواع من المجرورات المخفوضات، المخفوض بحرف الجر وبالإضافة وبالتبعية، فالباء حرف جر باسمي فمجرور هنا بحرف الجر، بسم الله مضاف ومضاف إليه الرحمن، بسم الله هنا مضاف إليه، الرحمن الرحيم صفتان بالتبعية. لذلك العبد إذا أراد أن يبدأ وأن يقرأ القرآن إذا قرأ من بداية السورة فيستحب له بعد الاستعاذة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إذا بدأ من وسط السورة، اختلف العلماء، بعضهم قال جائز أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاستعاذة وإن بدأ من وسط السورة، وبعضهم قال ويشرع له أن لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فإذن البسملة أمرها عظيم، فهذا ما يتعلق ببعض فضلها وحكمة البدء فيها، لأنها تبقى مع العبد حتى الممات. إذا وضع العبد في القبر فإنه يستحب أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذه يحتاج لها العبد في كل يوم وفي كل لحظة. لماذا؟ لأن فيها تبرؤ العبد من حوله وطوله وقوته، والالتجاء لحول الله وقوته، وفيها العبد يظهر فقره وضعفه، لأن العبد فيما يقبل عليه من فعل لا يمكن أن يصل إلى كمال هذا الفعل إلا بطلب العون من الله سبحانه وتعالى. والبسملة فيها الاستعانة بالله، وفيها طلب التوفيق من الله لأنفع وأصلح وأقوم الأفعال، وفيها طلب البركة. في هذه المعاني الثلاثة المهمة، أنك عندما تقول بسم الله للفعل الذي تنوي الإقدام عليه فإنك تطلب من الله المعونة، لأنك ضعيف والله هو القوي، وأنك فقير والله هو الغني، وأنك ذليل والله هو العزيز. فالعبد يظهر ضعفه، وهذا من أعظم العبادات، وفيها معنى الإخلاص. عندما تقول بسم الله أي يا رب فإني أقرأ هذا الكلام الطيب لله وفي الله لا لنفسي ولا لحظوظ النفس، هذا معنى كذلك آخر عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم تبدأ بقراءة القرآن. هذا ما أحببت أن نقف عنده، وإلا فالبسملة بحر كبير لا ساحل له من المعاني التي لا تنضب ولا تنتهي، ولكن أحببنا أن نأخذ بعض الوقفات عسى أن تكون مقدمة وفاتحة خير للبدء بما سيأتي بعدها من الوقوف على هدايات السور التي سنقف عندها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.